هو القرآن موعظة به يا قومنا عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر،
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر، هو القرآن تذكرة هو القرآن معتبر، هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا، هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا، هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا، بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات في برنامجكم برنامج عبر. هذا برنامج الذي نتكلم فيه عن قصص ذكرها الله عز وجل وقصها في كتابه الكريم، لتكون آيات ودروس وعبر لمن يعي كلام الله عز وجل، لمن استمع كتاب الله بأذن واعية، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اليوم نتكلم عن قصة من أعظم القصص، عن أسرة سمى الله سورة في القرآن باسمها، سورة آل عمران. قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. دعونا نسمع كلام الله عز وجل وهو يتكلم سبحانه وبحمده عن تلك المرأة، امرأة عمران، وهي تدعو الله عز وجل بأن يرزقها ذرية صالحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله تبارك وتعالى لما اصطفى، اصطفى على الملائكة جبريل، واصطفى على البشر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الاصطفاء يا أحبة، نريد أن نشير إلى أمر مهم في مفهوم هذا المصطلح، أن الاصطفاء ليس تشريف فقط، بل هو تشريف وتكليف. فلذلك انظر إلى جبريل، عندما الله عز وجل اصطفى على الملائكة كان العمل الذي هو مكلف به أعظم من أعمال الملائكة كلهم. ولذلك الله عز وجل لما اصطفى الأنبياء واصطفى منهم الخمسة أولو العزم واصطفى من أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، كان العمل على محمد والتكليف أكثر من غيره، فلذلك أنت وأنا إذا شعرت بأن الله عز وجل اصطفاك ووفقك لطاعة، لأن التوفيق يعتبر اصطفاء من الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله أراد أن يكلفك بأمر هو أعظم من غيرك. ونحن أمة إذا الله عز وجل كلفنا بأن نتعلم ديننا ونتبع رسولنا، معناته أن الله تبارك وتعالى أمرنا وكلفنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وأعظم الاصطفاء أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الاصطفاء أن تتبع ما قال الله وقال الرسول. فإذا كنت من هؤلاء فاعلم أن كل طاعة تعملها في هذه الدنيا، إن وفقت لقيام الليل فاعلم أن هذا اصطفاء، إن وفقت للصلاة فاعلم أن هذا اصطفاء، إن وفقت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعلم أن هذا اصطفاء. ومن الواجب عليك بعد هذا الفضل والمنة من الله تبارك وتعالى أن تشكر الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم.
ومن الأمور العظيمة أيضا إخواني أن نعلق أبناءنا ببيوت الله عز وجل، وأن نجعلهم خداما لدين الله عز وجل وخداما لبيوت الله عز وجل، يعمرون هذه البيوت بطاعة الله عز وجل عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية أن يخدمون بيوت الله عز وجل في تنظيفها وتطهيرها، وأن لا يذكرون فيها أمور الدنيا، وأن لا يرفعون فيها أصواتهم، وأن يكونون أحبابي في الله يدعون في هذه المساجد إلى توحيد الله عز وجل. والعالم الآن يا إخواني فلينظر الإنسان إلى بعض بيوت الله عز وجل، ربما يوجد فيها شيئا من الأضرحة وشيئا من القبور التي فيها من الشرك وفيها من العبادة لغير الله عز وجل الشيء العظيم. والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه من العمارة الحسية. أما العمارة المعنوية أحبابي أن يعمر في هذه المساجد إخواني ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والصلاة فيها والعبادة فيها والمحاضرات التي يعظم فيها الله جل في علاه، فهي دعوة أدعوها لنفسي ولإخواني ولمشاهدين ومشاهدات أن يعلقوا قلوبهم بالمساجد، ويكونون يوم القيامة إذا فعلوا هذا العمل الجليل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله جل وعلا يقول في سورة التوبة وبه أختم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعل قلوبنا معلقة ببيوتك يا ذا الجلال والإكرام. جزاك الله خير.
سبحان الله، متأمل مثلا في صلاح تلك المرأة أو تلك الأسرة، أصلا تجد أن سر الصلاح هو ارتباطهم بالله عز وجل. يعني في هذا النصف وجه الآيات اليسيرة تأملوا كم مرة عرضت حاجتها امرأة عمران على ربها سبحانه، إذ قالت امرأة عمران ربي. سبحان الله، أتأمل في الآيات أشعر أن المرأة هذه قريبة من الله، طريقة المناجاة مع الله عز وجل تشعرك بالقرب منه سبحانه.
الله.
قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا أثناء الحمل. طيب لما وضعت؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى.
الله أكبر.
والله أعلم بما وضعت. مناجاة بينه وبين الله، ربي وضعتها أنثى، أنا كنت أظن يكون ذكر فأصبح أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني في خدمة بيت الله عز وجل، في خدمة دين الله عز وجل. الذكر يستطيع أن يخدم المسجد أو البيت بيت الله عز وجل طوال السنة، المرأة يحصل لها عذر فلا تستطيع. قوة الرجل جسدية أقوى من قوة المرأة الجسدية، فهو أقدر على الخدمة. قالت فلما وضع، قال سبحانه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ثم يأتي طلب ثالث وإني أعيدها بك يا ربي، هذه البنت التي ولدت الآن أنا أعيدها بك، استعاذة للجوء والاعتصام والاحتماء، تحميها يا رب، تحفظها يا رب من الأشرار. ومن الشر الحسي والمعنوي. قالت إني أعيذها بك وذريتها، إلى الآن توها رضي، توها مولودة وذريتها. النظرة البعيدة، المقصد الذرية الصالحة التي تقيم دين الله عز وجل في الأرض، ذرية صالحة تقيم دين الله سبحانه. سليمان عليه السلام جاء عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان في ليلة نذر أن يطوف على 100 امرأة أو 90 امرأة، نذر أن يطوف على 90 امرأة من نسائه تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا هو المقصد أصلا، خدمة دين الله عز وجل، تربية النشء والذرية على خدمة هذا الدين، على العبودية لله عز وجل، على أن يتعبد الله بكل ما يرضي الله عز وجل، وعن يجتنب كل ما يسخط الله. قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الارتباط جاء جوابه فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. شوف كيف تكفل الله عز وجل فيها، وسخر لها نبي يتكفل فيها بعد أمها وأبيها. هذا من حفظ الله، وهذا من إجابة الله عز وجل للدعاء. فالذي يتأمل المناجاة عند امرأة مريم، يعني امرأة مريم لم تكن نبية، ولا يوجد أصلا من النساء، الأنبياء كلهم رجال، لكنها كانت امرأة صالحة، وليست صحابية من صحابة رسول الله مثلا عليه الصلاة، لكن امرأة صالحة استحقت أن يسطر الله خبرها في القرآن، أن يقص الله ذكرها وخبرها في القرآن. يعني استحقت هذه المنزلة العظيمة لما فيها من صلاح تجده وتلمسه في مسألة مناجاتها لله عز وجل. فأسأل الله سبحانه يرزقني إياكم لذة المناجاة.
من الأمور المهمة كذلك في هذه الآيات البينات هي حينما نذرت مريم عليها السلام أن تجعل ما في بطنها محررا، محررا يعني محبسا على خدمة بيت الله عز وجل، ومحبسا على طاعة الله عز وجل، يعني كأنها تريد أن يكون هذا الابن حرا لله عز وجل، لا أحد يأمر ولا أحد ينهى إلا الله وحده ولا شريك له. لا تأمره هي فتكسب بره، ولا يأمرها ولا يأمره يعني أباه فيكسب بره، ما يأمره أحد ولا أحد يتأمر عليه. وهذه حقيقة الحرية الكاملة، هي أن يكون الإنسان حر لله عز وجل بتنفيذ الأوامر وترك النواهي، وأنت تطمع كذلك في ذريتك أنهم كلهم يكونون أحرارا لله سبحانه وتعالى، يفعلون الخيرات، يفعلون الطاعات، يكونون لك كوقف. الآن الناس يحرصون على الأوقاف المادية، إنه والله يشارك في مسجد أو يشارك في مبنى دعوي أو يشارك، بينما أعظم الأوقاف هي أن تنجب ذرية صالحة تدعو لك بعد موتك، وهذه الذرية الصالحة تنجب ذرية صالحة كذلك، وتستمر هذه السلسلة الصالحة كما حدث لامرأة عمران. من الذي أتى من ذريتها؟ عيسى عليه السلام. طيب عيسى عليه السلام بقي وسيبقى إلى يوم القيامة، ويقاتل إلى قبل يعني يوم القيامة، إلى أن يقاتل المسيح الدجال. طيب هذه الفترة كاملة كلها، وهذه السلسلة الصالحة، وهذه العمل العظيم كله، ماذا يراد أن يكون منه؟ يراد أن يكون لله عز وجل. ولذلك بعض الناس يظن أن الحرية هو أن يتحرر من الأوامر والنواهي، يقول الله أنا حر، لا تأمرني ولا تنهاي، لا خليني كذا أنا براحتي. بعض النساء تظن أن تتحرر من اللباس، وتتحرر من عباءتها أو من حجابها، وتظن أن الآن هي حرة، وما علمت أن انعكست عليها الآية، ماذا؟ أصبحت حرة، أصبحت أمه للموضة وللأزياء وللمشهورات تتشبه بهن، وللأمور التي يعني هي بعيدة عن الله عز وجل، وربما تقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فأعظم حرية هو أن يكون العبد حرا لله عز وجل، لا أحد يأمره بمعصية، ولا أحد يأمره بشيء يخالف أمر الله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي محبسا حرا لله، لا أحد يأمر ولا ينهى إلا الله تبارك وتعالى.
سبحان الله، من المقولات الجميلة المشرقة، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. أحيانا كبار جدا صنعتهم امرأة، نحن لا نعرف اسمها أحيانا ولا وصفها، لكن الله يعلم صنعها وكيف أنشأت للأمة رجلا ما زال التاريخ يذكر إلى ساعتنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك، وهذا من الدروس المستفادة من خبر مريم، قال حسبك من نساء العالمين 4: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون. مريم صنعت عيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة كانت العين التي يبصر بها النبي عليه الصلاة والسلام تحت سماء مكة وفوق أرضها، وآسيا هي التي كفلت أو قامت على تربية موسى وأول من آمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله العظيم، إذا تأملت في هذا وجدت أنه كم من رجل ما زال التاريخ يسطر أيامه ولياليه إلى ساعتنا هذه، وخبره أصبح كالشمس للدنيا والعافية للبدن، والذي صنعته امرأة. محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيما، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم تتفاجأ أيضا أن الأئمة الذين ما زالت الأمة إلى ساعتنا هذه تنعم بعلمهم، بعضهم كان يتيما. الشافعي يتيم، الإمام أحمد يتيم، الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى صنعته أخته، الشيخ الإمام الذي أصبح إمام الدنيا في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتيما، البخاري قبل هذا كان يتيما. إذا الإنسان أحيانا قد يعيش ظروف صعبة، إلا أنه قد تكون بدايته يعتريها شيء من النقص فتكون نهايته مشرقة للأمة قاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ حياته برعاية الغنم فانتهى برعاية الأمم كلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك على الإنسان دائما وأبدا، وهذا من الدروس المستفادة لكل امرأة، أن تصنع للأمة من يكون حسنة عظيمة في صحيفة أعمالها ترفع لله جل وعلا. قد أنت لا تستطيعين أن تكونين لبنة بنا في أمة محمد، لكن قد يخرجها أو تخرج هذه اللبنة وهذا الذي يكون يعني طودا شامخا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام من تحت يدك. ولذلك سبحان الله العظيم، تأمل في هؤلاء الكبار الذي كان وراء هممهم وعزائمهم وإيقاد النفوس الكبيرة في دواخلهم امرأة. لذلك على كل امرأة، وأختم بهذا، أن تربي أولادها على معالي الأمور وأن تبعدهم عن شططها وسفهها. سبحان الله، كثير من الناس يتساءل كيف أربي أولادي على الصلاح والهدى والتقى. إذا تأملت في كتاب الله وجدت سبلا تزرع الخير في أولادك، أولا الدعاء كما في درس اليوم، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا تأملت كذلك مشاركة الأولاد في الصالحات، وكذلك القيام أنت وإياهم بأعمال البر التي تقربك وتقربهم من الله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وحده وإسماعيل معه ولده. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يشارك أولاده أعمال البر، وأن يسعى هو وإياهم جميعا أن ينالوا رضوان الله. لذلك يقول ابن عباس في البخاري: بت عند خالتي ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي من الليل فما كلم ابن عباس بحرف. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قام فصلى ولم يوقظ عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بعبد الله بن عباس يرى هذا الموقف، وإذا برسول الله واقف بين يديه، فقام فتوضأ فصلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصدق اللغة هي لغة الجوارح. قد تكلم أولادك سنين عددا عن البكاء من خشية الله، لكن دمعة واحدة تحفر في قلوبهم ما لا تحفره آلاف الكلمات. القضية الثالثة، لو سألت كل واحد منا وسألت كل مشاهد ومشاهدة: متى آخر عهدك بوصاية أولادك؟ يعقوب يوصي أولاده في ساعة الموت حينما حضرته الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية. إذن على الإنسان دائما وأبدا أن يتذاكر هو وأولاده الخير والبر. ولذلك ابن عباس صنعه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بكلمات، فأصبح ترجمان القرآن وحبر الأمة، بل أصبح رضي الله عنه وأرضاه مفخرا من مفاخر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صنعته جمل يسيرة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا أختم بهذا: كم من جيل بأكمله أحيته كلمة مشرقة واحدة، فإلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله يوفقنا وإياكم يا مشايخ.
أسرة آل عمران وأسرة آل إبراهيم وأسرة آل محمد أسر حققت العبودية بين أفرادها. ما أجمل أن تسعى الأسرة بجميع أفرادها أن يتعاونون على تحقيق عبودية الله عز وجل، يتعاونون على البر والتقوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو القرآن موعظة به يا قوم عبر، هو القرآن معجزة
به حكم به خبر
هو القرآن أشفية به للكسر منجبر هو القرآن تذكرة هو القرآن معتبر هو القرآن تبصرة لمن قرأوه وادبروا هو القرآن بينة لمن للآي قد سبروا هو القرآن أخبار به أخبار من غبروا بها للناس تزكية
بها للمهتدي عبروا